أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. قدمنا تقرير حديث الرافع للاستدلال به على عدم نفوذ عقد المكره. وقد أحلنا على ما بحثناه قريبا في الأصول حول هذا الحديث الشريف، وكان يبتني الاستدلال على إحدى مقالتين، القول بأن المرفوع هي هذه الموضوعات بما هي موضوعات للتشريع بعد وضوح عدم رفعها تكوينا، أو أن الموضوع تمام الآثار أو خصوص الآثار التحميلية. لكن الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف قد اختار في مبحث البراءة من الأصول في الرسالة أن المرفوع في حديث الرافع بمقتضى ظاهره هو خصوص رفع المؤاخذة والعقوبة. ومن الوضوح بمكان أن رفع المؤاخذة والعقوبة لا يقتضي الرفع الوضعي، فلا يمكن الاستدلال حينئذ بحديث الرافع في محل الكلام لإثبات عدم نفوذ عقد المكره. ومن هنا فإن تنبه الشيخ لهذه النقطة قد جعله يتصدى لتتميم الاستدلال في المقام، فأفاد أن تطبيق النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام المعصوم عليه السلام هذا الحديث أو بعض فقراته، ومنها الفقرة محل الكلام، في مورد الإبطال الوضعي يعني تعميم الحديث لذلك. ويظهر من كلامه في المكاسب أنه لا يزال مصرا على أن المرفوع هو المؤاخذة، ولكن تعبد الإمام لنا أو تطبيقه الذي لا ينفك عن التعبد الموارد التشريعية يجعلنا نتوسع في تطبيق الحديث. وهذا الكلام بظاهره مما لا يمكن المصير إليه كما لا يخفى، إذ ليكن تطبيق الإمام إذا صح أن الإمام قد طبق وسلمنا أن ظاهر الحديث حديث الرفع رفع خصوص المؤاخذة والعقوبة، ليكن هذا منبها على أن حديث الرافع لا يراد منه ظاهره البدوي المفترض من خصوص رفع المؤاخذة، وتكون القرينة على ذلك هي تطبيق الإمام عليه السلام لفقرة ما أكره أو ما استكره عليه في مورد البطلان الوضعي وعدم النفوذ. وكيف كان؟ فإن المهم في المقام مماشاة الشيخ، لنرى أن التطبيق الذي ذكره هل يدل على ذلك أم لا؟ وقد خص من بين الروايات المقام صحيحة البسط الواردة في الوسائل في كتاب الأيمان الباب 12 الحديث 12 الجزء 23 صفحة 226 يرويها صاحب الوسائل عن كتاب المحاسن للبرقي يرويها أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي ناصر جميعا عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك فقال له قال رسول الله صلى الله عليه وآله وضع عن أمتي ما أكره عليه وما لم يطيقه وما أخطأ أشار إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وطبقه في المقام المسؤول عنه في الصغرى هو الاستكراء الكبرى والدليل عند الإمام هي قوله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وضع عن أمتي ما أكره عليه فيكون حينئذ إبطال الطلاق في المقام من جهة أنه مما استكره عليه وإبطال اليمين من جهة أنه مما استكره عليه إذ اليمين عقد أيضا بينه وبين الله سبحانه وتعالى ها؟ لا مو الخطأ هذا الكبرى إبطال اليمين بالطلاق والعتاق والصدق هذا الصغرى الكبرى قال رسول الله وضع عن أمتي يعني الموارد التي فيها أخطاء جيد رحت لمكان ثاني خارج عن محل البحث فالمهم المقام يقول الشيخ بعد تطبيق الإمام في مورد الحكم الوضعي فنحن نقول بالتسرية والشمول للحكم الوضعي ثم يستشكي ظلما على نفسه يقول بأن الحلف بالطلاق والعتاق في مذهبنا باطل من أساسه بمعزل عن طروع عنوان ثانوي يبطله ويفسده وعلى هذا الأساس فلا يمكن الاستدلال قد يقال مع عدم وجود المقتضي للصحة إذ البحث عن أن الإكراه مبطلون فرع وجود المقتضي طبعا هو مش معبر مقتضي ومانع في المكاسب باختصار كمان مر على البحث بشكل سريع وحينئذ فلا يمكن الاستدلال لأن الاستدلال يكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع موضوع الصحة لا يوجد حتى نقول بأن الاستكراه هو اللي أبطله وأفسده وأفاد في مقام الجواب لأنه صحيح أن الحلف بالطلاق والعتاق باطل من جهة عدم وجود المقتضي للصحة، ولو لم يكن هنالك استكراه، لكن لا يوجد شك في أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه قد طبق في المقام كبرى حديث الرفع المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكأن هذا مني التتميم، وكأن الجواب تنزلي وأنه على تقدير الصحة كما تذهب بعض المذاهب الإسلامية، فإن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله ونفس الاستشهاد بحديث عن رسول الله يؤشر إلى هذا المعنى، يفسده، فيكون الحلف بالطلاق والعتاق فاسد عندنا بالحكم الأولي، ولا بد أن يفسد عندكم وفي مذاهبكم. طبعا النكتة أنا ما رأيتها في كلام أحد من المحشين، بقاعدة مسلمة بيننا وبينكم، وهو رفع النبي للإكراه، أي لآثار الفعل المستكره عليه أو للفعل المستكره عليه في وعاء التشريع. وحينئذ يكفينا يقول أن الإمام قد طبق الكبرى في المقام وإن لم يكن المقام صغرا، لا كما لا يخفى. ومع هذا طبعا بإضافة هذا التوضيح والتتميم منا، فإن المحقق الإيرواني رضوان الله عليه يظهر من كلامه عدم صحة الاستدلال في المقام بناء على حمل الرفع في الحديث على رفع المؤاخذة، بدعوى أن المورد لما كان باطلا بنفسه ولا اقتضاء فيه للصحة، فلا يمكن الاستفادة هنا من هذه الكبر، لأن تطبيقها تطبيق خاطئ. لماذا طبق الإمام لا ندري، وإن كنا نعلم أنه لا يخطئ. وحينئذ فإن أصل الحديث لا يتماشى مع قواعدنا، وهذا الجواب بأي تعبير صدر المحقق الإيرواني، هذه تعابيري مو تعابيره، لكن مضمون كلامي. هذا الكلام من المحقق الإيرواني ينتهي إلى تطبيق كبرى يا أخوان مهمة في المقام، وهذه الكبرى هي أنه في الموارد التي يكون فيها أحاديث تضمنت كبريات وصغريات وكانت الصغرى مخالفة للمذهب أو لما استقر عليه رأي فقهاء المذهب أو تسولم عليه، فحينئذ لا يمكننا أن نستفيد من الكبرى، وهذا يعني أن وجود بعض الفقرات في الحديث لا أقل في مقام التطبيق، ما في حمله أكثر من مقام التطبيق، مخالفة لما عليه المذهب تنفي حجية الحديث في كبراه أيضا. ليش قلت ما فينا؟ لأن تبعيض في الدلالة على مستوى الحجية استقر عليها رأي عامة المتأخرين، وعلى هذا بنوا قوانين حجية الأدلة في مادة الافتراق في موارد العموم والخصوص من وجه في حالات التعارض. هذا الكلام إذا كان واقعا مبنى للمحقق الإيرواني فنحن لا نعرف وجهه، يعني ما في يجزم أنه مبنى. ولو صار عندي مجال متسع كنت طبعت ما أدري، لكن أستبعد أنه مبنى يعني. لكن إذا كان مبنى فنحن لا نعرف له وجهه، إذ في جميع الأدلة توجد أصالة الجد وتوجد أصالة الجهة، ولا شك ولا ريب في أن مخالفة كلام وارد في حديث ثابت عن المعصوم عليه السلام على مستوى الحجية لإحدى الأصالتين لا يعني إسقاط الأصالة الثانية عن الحجية. وعلى هذا الأساس فعدم كون التطبيق تطبيقا جادا من جهة فقدان المقتضي للصحة في الحلف بالعطاق والطلاق لا يعني أن الإمام عليه السلام لم يكن في صدد البيان من جهة وجادا من جهة أن حديث رفع ما استكره يشمل المقام لو كان في حد نفسه بمعزل عن الاستكراه صحيح. وهذا له نظائر، من ضمن نظائره ما بحثناه في حكم الحاكم بالهلال إذا بتتذكروا يا أخوان، عندما قال الإمام الجواد على نبي ذالي لعله صلوات الله أو الإمام الهادي صلوات الله وسلم عليهما لعله الإمام الهادي: ذاك إلى الإمام إن صام صمنا وإن أفطر أفطرنا. إذ هذا أيضا ينحل إلى كبرى وصغرى. الكبرى هي كون ثبوت الهلال وثبوت العيد للإمام عليه السلام، للإمام الحق طبيعة الحال مو الإمام الباطل، وبين تطبيق هذا الأمر على المتوكل العباسي في ذلك العصر: اذهب وانظر هل أفطر السلطان، ثم قال ذاك إلى الإمام إن صام صمنا وإن أفطر أفطرنا. وقد اخترنا هنا أن الحاكم أحد أدلة ثبوت حكمه في الهلال وهذه الرواية، لكن قلت حينئذ لا تثبت مطلق حكم لمطلق حاكم، بل خصوص حكم الحاكم الأعلى بناء على وجود ولي لأمر المسلمين في عصر الغيبة في طول المعصوم عليه السلام. المهم بس مش هذا البحث، يعني مش كل حاكم ولو كان قاضي المنطقة، ذاك إلى الإمام إذا ألغينا خصوصية الإمام على بحث طبعا، فيراد من الإمام عم من الإمام المعصوم. الإمام هو الذي تصدى للإمامة بوجه حق جيد، يكون الإمام يعني إمام المسلمين، مش الاصطلاح الخاص في علم الكلام الإمامي جيد. وهذا أيضا فيه شواهد أفرناها في ذلك الوقت، مو مهم هذا. المهم الآن هذا من موارد البحث، يعني أن الكبرى هل نفسدها لفساد الصغرى أم لا يفسد التطبيق؟ لا شك ولا ريب في
في أن دوران الأمر بين مخالفتين لأصالة الجد والجهة
وبين مخالفة واحدة،
نكتفي بالقدر المعلوم، أما الباقي فتجري فيه أصالة الجد وأصالة الجهة.
التفكيك عرفي.
ليش تفكيك؟ بالعكس، أنا أقول التفكيك عرفي، تمسك بقاعدة مسلمة معروفة، لكن تطبيقها مو بيد الإمام، تطبيقها بيد من تصدى للسلطة. شو نسوي؟ إنا لله.
فقرة واحدة.
ها؟ لا. لا، مو فقرة واحدة يا أخي. قال اذهب وانظر هل أفطر السلطان كي نفطر. نفس الكلام، نفس الكلام هو الكلام. كيف فقرة واحدة؟ استشهد بحديث النبي صلى الله عليه وآله. لا، في صغرى الحلف بالطلاق والعتاق، هل صحيح أو فاسد؟ الإمام عم بيقول فاسد. ليش يا إمامنا فاسد؟ عم بيقول لأن النبي قال وضع عن أمتي ما أكره عليه. هذه الكبرى. جيد؟ مطلبين. أصلا الكبرى مو من الإمام، الكبرى ناقلها الإمام عن النبي صلى الله عليه وآله، هات لما تطبقها في المقام الإمام صلوات الله وسلامه عليه. جيد، على هذا الأساس فلا مانع من الاستمساك بهذا الحديث الشريف، لكن كان لابد أن يكون منبها للشيخ الأعظم على الله مقامه، إلى أن حمله لحديث الرفع على رفع المؤاخذة ليس في محله. إذا كان ظاهرا في هذا فهذا ظهور بدوي بقرينة هذه الروايات اللي هو أشار إليها، أما أن نبقى على ظهوره ومع ذلك نتمسك به هنا مما لا يجتمع. جيد، وقد نعد هذا تراجعا من الشيخ، يعني عما بنى عليه في الرسالة في كتاب المكاسب. وأيا يكن فالمطلب واضح في المقام. أما على ما بنينا عليه سابقا فقد اتضح أن حديث الرافع ليس بحاجة إلى كل هذا التتميم، إذ قد أوضحنا سابقا أن المرفوع أحد أمرين: إما الآثار تشريعية مطلقا أو خصوص، أو الموضوع للآثار وهو ظاهر الحديث الأولي الذي يسمى بالرفع الادعائي في تعابير السيد الإمام رضوان الله عليه في ذلك الوقت، وعليه فهو يشمل حينئذ إما ابتداء أو بالملازمة بين رفع الآثار ورفع الموضوع الرفع الوضعي كالرفع التكليفي. جيد، وعليه فيتم الاستدلال بحديث الرفع في المقام. نعم، توجد خطوة ثانية للبحث، وهي أنه إذا تم الاستدلال بحديث الرافع فحينئذ قد يقال إن حديث الرافع دال على بطلان ما استكره عليه، بمعنى أنه أعم أو أخص من عدم النفوذ، وموقوفية العقد على لحوق أمر، بل يجعل العقد من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع فلا يقبل لحوق الرضا. وهذا لا مانع من الالتزام به نظريا إذا كان ظهور الحديث يفضي إلى ذلك. وهناك من الفقهاء من ذهب إلى بطلان عقد المكره كما نسب المقدس الأدبي وغيره. جيد، وعدم شفاعة لحوق الرضا له، لكن الظاهر أننا مضطرون من جديد للعود إلى أحضان الارتكاز العقلائي، إذ
من جديد يعني كما في البحث السابق، إذ الارتكاز العقلائي في المقام يرى أن المرفوع ليس هو العبارة، إذ عبارة المكره ليست مسلوبة، بل المرفوع هو شرط الرضا أو شرط الاختيار أو شرط طيب النفس بأي شيء تعبر.
حينئذ لا شك ولا ريب في أنه إذا وجد دليل يدل على أن لحوق الرضا يكفي فلا يكون حديث الرفع نافيا لهذه الجهة. بعبارة أوضح،
حديث الرافع جهة الاستكراه فيه من قبيل الحيثية التقييدية وليس من قبيل الحيثية التعليلية لإفساد العبارة،
فما دام المرفوع بالاستكراه وهو الاختيار موجودان فالرفع موجود، فإذا ارتفعا فلننظر فيما حصل،
هل ما حصل ربط عقدة غير قابلة للإمضاء شرعا لأجل توقفها على شرطية الاختيار أو ارتفاع مانعية الإكراه،
أم أنها لم تحدث أصلا؟ من الواضح بحسب مناسبات الحكم والموضوع أن حديث الرفع لا يرفع العبارة بل يرفع العقد أو أثر العقد محية بحيثية فقدان شرط الاختيار، فلا يكون منافيا ومانعا من ثبوت العقد بلحوق الرضا والاختيار إن ساعد دليل على ذلك.
وهذا بالمراجعة إلى الارتكاز والعقلاء والعرف من مناسبات الحكم الموضوع القضايا التي قياساتها معها والله العالم.
يعني ظهور أن المرفوع هو المكره عليه بما هو هو جاي، هذا تمام الكلام في حديث الرفع يا أخوان. بعد ذلك يقع الاستدلال ببعض الروايات التي لا تحتاج إلى وقت، خلينا ننهيها، وهو تمام الأدلة في المقام، وهي روايات الاستكراه في الطلاق، وهي التي عقد لها الباب 37 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الجزء 22 صفحة 86. نستشهد بحديثين مثلا، الأول محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذين عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن طلاق المكره وعتقه، من ملحل بالطلاق نفس الطلاق، فقال ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق، فقلت إني رجل تاجر أمر بالعشار ومعي مال، فقال غيبه ما استطعت لا تعطيه، وضعه مواضعه، فقلت فإن حلفني بالطلاق والعتاق، فقال احلف له، ثم أخذ تمرة فحفر بها من زبد كان قدامه، فقال ما أبالي حلفت لهم بالطلاق والعتاق أو أكلتها. يعني ما في تكليف لا على مستوى الحكم التكليفي لا على مستوى ما له أثر أصلا، هذه خلاف تقية جدا هالرواية طبعا لأنه عم يحكي مع زرارة. فالمهم واضح الرواية في أن طلاق المكره لا شيء. من الروايات أيضا رواية وعنه الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن وهو الأشعري عن الحسن بن محبوب عن يحيى بن عبد الله بن الحسن، هذا في كلام يحيى بن عبد الله لكن بناء على أن رواية أحد أصحاب الإجماع تكفي وتشفع، وبالأخص واحد مثل الحسن بن محمود هذا على المبنى. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لا يجوز طلاق لا يمضي يعني في استكراه، ولا تجوز يمين في قطيعة رحم، وإنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار. طيب، فهذا دال على بطلان طلاق بسبب الإكراه، فيقال حينئذ بأن الطلاق لا خصوصية له بحسب المناسبات العرفية، ولا نحتمل الفصل بينه وبين بقية العقود والإيقاعات، لأن الحيثية الملحوظة في المقام هي حيثية الإكراه لا شيء آخر. لا أقول بعدم القول بالفصل، عدم القول بالفصل ليس دليلا، بل بإلغاء الخصوصية عرفان، وأن الأمر مرتبط بكبرى كلية كان مورد الحديثين الشريفين وما جرى مجراهما تطبيقا له. وهذا أيضا غير بعيد يا أخوان بالنظر إلى مناسبات الحكم والموضوع وذكر العقلاء المقام. وبهذا يكون تم لدينا القول بأن عقد المكره لا نفوذ له، ويبقى في بعض بيّنا حقيقة الإكراه وبيّنا الأدلة، بدنا نشوف من هذه الأدلة هل كل إكراه طارئ يرفع، أو خصوص الإكراه مع عدم وجود المندوح أو عدم طرو المندوح إلى الذهن. لا شك ولا ريب أن ما نفهمه إلى هنا بشكل واضح لا لبس فيه أن من طلق مريدا الطلاق أو عقد مريدا العقد مع إكراه في الجملة لا يقع عقده، يعني لا يكون نافذا بالفعل، يعني لا يكون عقده إلا تامة لثبوت آثار العقد أو الإيقاع مريدا للطلاق من غير استكراه. هذا أصلا نص في آخر رواية. ومن هنا فمقالة صاحب التذكرة أو ما يظهر من الشهيد الثاني أو صريحه في المسالك أو ما يظهر من الشهيد الأول في بعض كلماته، ولعله من تأثرات من رسل العلامة، من أن المكره قاصد إلى اللفظ دون مدلوله، ناقشنا هذه المقولة سابقا. واضح في الجملة أنها ليست في محلها، يظهر أن القادر على التورية وجدت ذهناني وربي ما ورد مثلا، ولديه مندوحة، ودائما لدى المكره مندوحة يا أخي، يستطيع أن يقصد لوازم بعيدة، يستطيع أن يقصد أي شيء من كلامه، فلا يكون العقود مطابقة للفصول. فهل يشمله حكم المكره لأنه هو غير مكره على القصد وغير مكره على خصوص المورد مع وجود المندوحة عنه، أم يكفي الإكراه في الشكل للعقد مع القاصد حتى أعقد مع قاصد ليرتفع حكم العقد؟ فتحديد الدائرة صار سهل علينا إن شاء الله من خلال استمساك بالأدلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فأحسن الأصول.